الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد فأهلا وسهلا بكم معاشر الأحبة في مجالس الإيمان ولقاءات السعادة والاطمئنان التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يبارك فيها. معاشر الأحبة، من الأمور المهمة ومن العبادات التي ينبغي للمؤمن أن يوطن نفسه عليها تلكم العبادة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم الصحابي عندما أتى وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية جامعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا فيه أن المؤمن دائم الذكر لله عز وجل، ولا يفارق ذكر الله عز وجل لسانه في كل وقت. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وتأملوا تشبيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذكر للقلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف حال الماء فكيف حال السمك إذا فارق الماء. كلام في غاية الجمال والمتعة. يعني أيها الأحبة، تأملوا هذا التشبيه: السمكة إذا فارقت الماء مباشرة تموت، صحيح؟ كذلك القلب إذا فارق ذكر الله عز وجل يموت هذا القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. الآن أيها الأحبة، بعض البيوت قل ما تجد فيها ذكر الله عز وجل. بعض الناس تمر عليه الأوقات تلو الأوقات ولا يفكر أن يرطب لسانه بذكر الله عز وجل. أحيانا بعض المواعيد تأخذ الساعة والساعتين، تجد جالس ما يفكر يقول لا إله إلا الله أو اللهم صل على محمد أو يذكر الله سبحانه وتعالى. عموم الذكر واللسان أيها الأحبة بما عود عليه. إذا عودت لسانك على ذكر الله عز وجل، خلاص تجد أن هذا اللسان لا إراديا يذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا عودته على السب والشتم وغيرها من الألفاظ، فتجد أن هذا اللسان يتعود على هذه الأمور. فاللسان أيها الأحبة يعود نفسه على ذكر الله سبحانه وتعالى، وسبحان الله يجد ثمرة ذلك في حياته، يجد البركة في حياته، يجد الطمأنينة. كثير من الناس تجلس إليهم أشعر بقسوة قلب، أشعر بضيق، بهم، بغم، نكد، ما أشعر بركة في حياتي. تسأله: هل طبقت قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذا أمر من الله عز وجل، لا يجادل فيه الإنسان ولا يسأل ولا يجرب، لا، أمر 100% سيقع: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان أيها الأحبة يعود نفسه على هذه العبادة وعلى هذه الطاعة الجليلة العظيمة. ما يتعلق بفقه الطهارة والصلاة، ذكرنا ما يتعلق بأحكام السترة. ومن الأمور أيها الأحبة التي تكون قبل الصلاة مسألة ذكروها العلماء، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال العلماء: صور الصلاة إلى القبور المنهي عنها أن أولا أن يسجد الإنسان على القبر مباشرة. قالوا هذه من أعظم الصور ومن أفظع الصور، وهذه قليلا ما تكون. قالوا الصورة الثانية أن يصلي الإنسان إلى القبر في غير اتجاه القبلة، مثلا اتجاه القبلة بهذا الاتجاه والقبر مثلا جهة الجنوب، فهو يصلي جهة القبر باتجاه الجنوب. الصورة الثالثة أن يجعل القبر والقبلة في اتجاه واحد، يعني يأتي ويجعل القبر والقبلة في اتجاه واحد. الصورة الرابعة أن يصلي الإنسان في مسجد فيه قبر، وهذا سبحان الله موجود في بعض البلدان. بعض البلدان مساجد كبيرة فيها 3 قبور 4 قبور مدفونة في المسجد، وبعضها مدفونة في قبلة المصلين. فهذه أيها الأحبة، الصلاة في هذه المواضع التي ذكرناها تبطل الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا من هذه الأمور. كذلك أيها الأحبة، من المسائل المهمة النية، والنية قد فصلنا فيها وتكلمنا فيها كثيرا، والعلماء يقولون النية إما تكون متجهة إلى العبادة وإما تكون متجهة إلى الله سبحانه وتعالى. المتجهة إلى الله سبحانه وتعالى هذه التي يعبرون عنها بمعنى الإخلاص، يعني إما أنك تصلي لله سبحانه وتعالى أو تطلب أن فلان يمدحك وفلان كذا، أو فعل المشركين الذين يصلون إلى الأصنام وغيرها. ما نتكلم عن الجهة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، نتكلم عن الجهة المتعلقة بالعبادة، وهذه التي يذكرها الفقهاء غالبا، التي تفرق بينها بين العبادة والثانية. مثلا يأتي إنسان يدخل المسجد، يجوز له أن ينوي تحية المسجد، قد ينوي أنه يصلي صلاة استخارة، قد ينوي أنه يكون مثلا السنة القبلية قبل الظهر، قد ينوي نيات كثيرة. فهذه النية دائما التي يتكلم فيها الفقهاء، فيجب على الإنسان أيها الأحبة أن يعين الصلاة التي يصليها. مثلا أتيت صلاة العشاء، تجد في قلبك أو يعني تعزم في قلبك أن هذه الصلاة هي صلاة العشاء، ولا يتلفظ الإنسان أيها الأحبة، ما يقول أن نويت أن أصلي صلاة العشاء جماعة خلف الإمام وغير ذلك. وبعض الناس سبحان الله حتى يرفع صوته، يعني العلماء يقولون أن هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم ويشوشون على بقية المصلين، يقولون ينبغي للحاكم أن يعزرهم، يعني ينبغي للحاكم أن يأخذ على أيديهم لفعلهم هذا الفعل ولتشويشهم على بقية المصلين. والنية ولله الحمد موجودة في القلب، إذا خرجت من بيتك أتيت إلى المسجد، أي واحد يسألك ماذا تريد بخروجك من البيت إلى المسجد، تقول الصلاة. إذن هذه الصلاة موجودة، النية هذه أيها الأحبة موجودة في القلب ولا يتلفظ بها الإنسان. ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحببت أن أذكر لكم في كل بداية سيرة أو بداية قصة ضابط من الضوابط التي تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الضوابط أيها الأحبة يحتاجها الإنسان، يعني بعض الناس تكون عنده كتب السيرة في البيت، أو يسمع أشرطة السيرة في البيت، أو يريد أن يشتري كتاب في السيرة ويقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيد. فهناك بعض الضوابط وضعها العلماء حتى يستفيد الإنسان من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الضوابط، الضابط الأول أن معتمد السيرة هو كتاب الله عز وجل وكلام أهل التفسير عليه، ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلام أهل السير. فأساس السيرة تأتي من الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل، غزوة أحد وغزوة بدر وكثير من الأحداث، حادثة الإفك وغيرها، كلها جاءت في كتاب الله عز وجل وكلام المفسرين من الصحابة كابن عباس، ومن التابعين كمجاهد وطاووس وغيرهم رحمهم الله أجمعين، ذكروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، الأحاديث الصحيحة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجدونها في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، أو تجدونها في الكتب التي حققها العلامة الألباني رحمه الله تعالى، لأن الكتب البخاري ومسلم جميع الأحاديث صحيحة، بقية الكتب كتب السنة كلها فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث ضعيفة. فالإنسان لما يأتي ويأخذ الأحاديث من كتب السنن يختار الأحاديث الصحيحة. بعض الناس عنده مثلا خدمة في البلاك بيري أو غيره. ماذا يفعل؟ يفتح سنن أبي داود، أي حديث موجود في سنن أبي داود مباشرة يكتبه يرسله للناس. لا يا أخي انتظر، الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم كلها صحيحة، أما بقية الكتب منها الصحيح ومنها الضعيف، قبل أن ترسل، قبل أن تتكلم، قبل أن تنشر، قبل أن تحفظ، قبل أن تعتقد، يجب أن تعلم صحة هذا الحديث، هل هو حديث صحيح أم حديث ضعيف. والأمر الثالث الكتب السيرة المعروفة، في كتب السيرة وأشهرها سيرة ابن هشام، وأول من كتب في السيرة أبان بن عثمان رضي الله عنه، وكتب كذلك عروة بن الزبير في السيرة، وأكبر موسوعة في السيرة لمحمد بن إسحاق لخصها ابن هشام في السيرة المعروفة بسيرة ابن هشام، وغيرهم من العلماء الذين ألفوا في السيرة. إذن الضابط الأول أيها الأحبة أن معتمد السيرة على الكتاب وعلى السنة وعلى كتب السيرة. ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أن الكفار قاموا بمؤامرة عظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، وهي المقاطعة، مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، أن لا يناكحوهم ولا يشتروا منهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم. استمرت هذه المقاطعة لمدة 3 سنوات، ثم قام أحدهم بنقض هذه المقاطعة، وأول من أشعل فتيلة نقض هذه المقاطعة رجل يقال له هشام بن عمر. هذا هشام بن عمر كان يذهب إلى الشعب، شعب بني طالب بن أبي طالب، ويذهب بالطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكان يتعاطف مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من بني هاشم وبني المطلب. فذهب هشام بن عمر إلى زهير ابن أبي أمية، وهذا زهير ابن أبي أمية أمه عاتكة بنت المطلب، عاتكة بنت المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا زهير ابن أبي أمية يعتبر ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى إليه فقال له: يا زهير، أترضى أن نأكل الطعام، أن تأكل الطعام وتشرب الشراب، وبنو خالك حيث تعلم، وبنو أخوالك حيث تعلم؟ يعني كيف ترضى أنك تأكل الطعام، تشرب الشراب، وتلبس الملابس، وهؤلاء لا يأكلون ولا يشربون وهم في ضيق وفي هم؟ فقال له: ويحك، ما أصنع وأنا رجل واحد، لو كان أما والله لو كان معي رجل آخر. قال: ما بيدي شيئا، أنا رجل واحد، لو كان معي شخص آخر لاستطعت أن أفعل شيء. فقال له هشام بن عمر: قال: قد وجدت لك رجلا آخر. فقال: من؟ قال: أنا. قال: ابغي لنا ثالثا، يعني نحن الاثنين ما ننفع، ابغي لنا شخص آخر، ابغي لنا ثالثا. فذهب هشام بن عمر إلى رجل آخر وهو المطعم ابن عدي، وكان هذا المطعم ابن عدي من بني المطلب. فأتى إليه فقال له وذكره بحقوق بني هاشم وبني المطلب، ولامه على مشاركته كفار قريش في هذه المقاطعة. يعني كيف أنت ترضى يعني على هذا الظلم، كيف ترضى على هذا البغي؟ فقال له: ويحك، ماذا أفعل وأنا رجل واحد؟ فقال له هشام بن عمر: قد وجدت لك رجلا آخر. قال: من؟ قال: أنا. قال: ابغي لنا ثالثا. قال: قد فعلت. قال: من؟ قال: زهير بن أمية ابن أبي أمية. فقال: ابغي لنا رجلا رابعا، طبعا الحين اجتمعوا 3، قال: ابغي لنا رجلا رابعا. فذهب هشام بن عمر إلى أبو البختري ابن هشام فجاء عنده فقال له مثل ما قال للمطعم ابن عدي، يعني ذكر بحقوق بني هاشم وبني المطلب وعاتبه. فقال له أبو البختري ابن هشام: ومن معنا يعيننا على هذا الأمر؟ فقال له عمر بن هشام، قال له زهير بن أبي أمية والمطعم ابن عدي وأنا وأنت. فقال له: ابغي لنا رجلا خامسا. وهذا يدل أيها الأحبة أن أغلب المجتمع كانوا لا يرضون بهذه المقاطعة، وكانوا مجبورين على هذه المقاطعة، لأن هذه المقاطعة من كتبها؟ كتبها أبو جهل، أبو سفيان، أبو لهب، عقبة بن أبي معيط، أمية بن خلف، هؤلاء الكبار. فكان الجميع عليهم السمع والطاعة لهؤلاء الكبار. وهذا فيه أيها الأحبة فائدة عظيمة، أن أهل الباطل إذا وصلوا إلى المناصب فإنهم يوقعون أهل الحق في الظلم والبغي والعدوان. وهذا سبحان الله مشاهد في فتنة الإمام أحمد. الوزراء كانوا معتزلة وكانوا يقولون بخلق القرآن، فعذبوا أهل السنة أشد التعذيب، وكان الناس لا يرضون بهذا الأمر، لكن هؤلاء لهم السلطة ففعلوا ما فعلوا بأهل السنة. فدائما أيها الأحبة إذا وصل أهل الباطل وأهل البدع والكفار إلى المناصب العالية فإنهم ولا بد يعتدون على أهل السنة، وتكون السلطة لهم على أهل السنة. قام هشام بن عمرو فذهب إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب، وهذا زمعة ابن الأسود يقال أنه والد سودة بنت زمعة. من هذه سودة بنت زمعة؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، من أمهات المؤمنين. فذكر له ما ذكر من الحقوق، فقال له زمع بن الأسود، قال: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ فقال له: نعم، زهير بن أمية ومطعم بن عدي وأبو البختري بن هشام وأنا. فقال: أنا معكم. فاجتمعوا وتعاقدوا على نقض الصحيفة. طيب كيف ينقضون الصحيفة؟ كفار قريش هم الذين كتبوا الصحيفة وهم الذين اجتمعوا عليها، وهؤلاء خمسة ماذا يفعلون؟ قام زهير ابن أبي أمية قال: أنا أبدأكم بالكلام. فوافقوا على ذلك. فلما أصبحوا ذهبوا إلى أنديتهم حول الكعبة، يعني المجالس التي كانوا يجلسوها كفار قريش، فجلسوا. فقام زهير بن أبي أمية وطاف حول الكعبة سبعة، ثم جاء إليهم فقال: يا أهل مكة، أترضون أن تأكلوا الطعام وتلبسوا الثياب؟ وبنو هاشم هلكا لا يجدون مأوى. قال: والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة، ما أجلس حتى تقطعون هذه الصحيفة ويرجعون بني هاشم ويأكلون معنا ويجلسون معنا ونناكحهم ويكونون مثلنا. فقام أبو جهل فقال: كذبت، والله لا تشق. فقام زمع بن الأسود حينما قام أبو جهل فقال: والله أنت أكذب، ما رضينا حين كتبت. فقام أبو البختري ابن هشام أو المطعم ابن عدي فقال: صدق الذي قبله، قال: ما رضينا كتابتها ولا نقر بما فيها. فقام أبو البختري ابن هشام فقال: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك ولا نقر بها. فقام هشام بن عمرو فقال: صدقتم، والله نبرأ مما فيها ولا نقر فيها. لما رأى أبو جهل هذا الموقف خمسة قاموا أمامه وبدأوا يتكلمون هذا الكلام، قال إن هذا الأمر قد قضي بليل، أن هذا الأمر قضي بليل وتشور فيه في غير هذا المكان. يعني مباشرة أبو جهل شك، قال يعني هذه السالفة الآن أمامنا وهذه القصة أمامنا مستحيل أن تكون صدفة، لا، هؤلاء مخططين وجالسين مع بعض وفعلوا ما فعلوا حتى يصلوا إلى هذه النقطة. وكان أبو طالب جالس، فقال أبو طالب: إن الله قد أطلع رسوله على ما في هذه الصحيفة، وإن ابن أخي قد أخبرني أن الله سبحانه وتعالى قد سلط عليها الأرض فأكلت جميع ما فيها إلا ما فيها من الحق، أو فأكلت جميع ما فيها من الظلم والبغي إلا ما وجد فيها من الحق. ثم قال أبو طالب: فإن كان ابن أخي صادقا فتقطعوا هذه المقاطعة، يعني خلاص تتركون هذه المقاطعة، وإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه. طبعا أبو طالب يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والأرض يعني تعتبر دودة، هذه الدودة أتت وأكلت جميع المقاطعة وتركت كلمة واحدة التي هي بسمك اللهم، وجميع ما كتب فيها قد أكلته هذه الدودة. فقام المطعم ابن عدي إلى الصحيفة فوجد أن هذه الأرض قد أكلت جميع ما فيها إلا قولهم بسمك اللهم. بعد هذه الحادثة رجع النبي صلى الله عليه وسلم وعاد بنو هاشم وبنو المطلب إلى ما هم عليه من قبل ذلك من الزواج والبيع وغير ذلك، وانتهت هذه المقاطعة بفضل الله سبحانه وتعالى. ما هي الأحداث بعد هذه المقاطعة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. وأذكركم أيها الأحبة بدرس الشيخ بندر المحياني الأسبوع القادم، قد أخطأنا الأسبوع الماضي قلنا أنه في هذا الأسبوع، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله لقاء الشيخ بندر المحياني عند درس في جامع عمر بعد صلاة العشاء، وعنده خطبة جمعة في جامع الصحابة، وعنده يوم الجمعة كذلك درس في مدينة كلباء، وجميع الدروس بعد صلاة العشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.